قال بعدها رحمه الله وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد يعني حذيفة فيقف على الحلق فيقول فذكره يعني يقول يا معشر القراء إلى آخره. والحلق هي حلق طلبة العلم، حلق دروس العلم، حلق القراء الذين يقرؤون القرآن إلى آخره. وقال يعني محمد بن وضاح في كتابه المعروف البدع والنهي عنها أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. هذا الأثر من ابن مسعود رضي الله عنه في عظيم فقه الصحابة فيما يصلح الناس ويقيم الأمة على قوتها وعلى استقامتها وعلى هيبتها وعلى اجتماعها. قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه، يعني أن كل عام يكون ما بعده شر منه. طيب هذا الشر هل يكون يعني في معايش الناس؟ هل يكون في أرزاق الناس؟ هل يكون في مآكلهم في مساكنهم؟ هل يكون في دولهم في أمرائهم؟ ما فقه ابن مسعود لهذا الشر؟ قال لا أقول، وهذا من التشويق، لا أقول عام أمطر من عام يعني أن المطر سيقل، ولا عام أخصب من عام المراعي ستقل والخصب سيقل، ولا أمير خير من أمير يعني أن أمير هذه السنة يكون خيرا من أمير السنة المقبلة يعني في كلام ابن مسعود، ولا أن الدولة في وقت ما يكون ما بعدها دولة أقل منها وهكذا. لم يذهب إلى هذا لأن هذه مسائل يداولها الله جل وعلا وربما أظهر شيئا بعد بعض، لكن ليس عام إلا والذي بعده شر منه، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسرها ابن مسعود بقوله لكن ذهاب علمائكم وخياركم، وهذا من عظيم فقهه وجليل إدراكه للقرآن ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة الشر أن يكون الشر في دين الناس، أن يكون الشر في الالتزام بالجماعة الأولى، الالتزام بالمنهج الأول الذي اختص به النبي الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الكلام على لزوم الصراط، الكلام على نبذ التفرق في الدين. قال لكن ذهاب علمائكم وخياركم، إذا ذهب العلماء الذين يقتفون السنة ولا ينطقون عن هوى ويبرئون ذممهم ولا يتوسعون في أمورهم في الفتوى ولا في أمور التوجيه ولا في أمور الإرشاد إلى آخره، بل يلتزمون ما كان عليه الناس، فإن هؤلاء هم مصدر الخيرية. لكن ما سبب ضعف العلماء؟ أنهم يزاحمون. قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، يعني العلماء لا بد أن يكونوا موجودين لكن يزاحمون بأقوام يقيسون الأمور بآرائهم. هذا أول ما حدث في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لما حدثت بدعة الخوارج قاسوا الأمور، ثم حدثت بدعة المرجعة قاسوا الأمور، والقدرية قاسوا الأمور، ثم أتى من يقيس الأمور في المسائل الفقهية أيضا فأخذ بالعقليات والأقيسة فقدمها على ما دل عليه الدليل لعدم علمه تارة ولتأويله تارة أخرى. وهذا المعنى وهو حدود من يقيس الأمر برأيه يضعف مهما كان يضعف قوة أهل العلم، فيذهب العلماء والأخيار ذهابا هل هو بالموت فقط أم ذهابا أم أنه ذهاب بذهاب القوة، ذهاب التوجيه، ذهاب سماع الكلمة، هذا وهذا، فقد يكون بهذا وقد يكون بذاك. فالتابعون العلماء منهم كثير وحفظوا لنا الدين، ولكن زاحمهم من قاسوا الأمور بآرائهم فبقيت الفرق وبقيت الفتن ونشأت وازدادت. وهكذا في كل زمن يزاحم أهل العلم من يقيس الأمور بآرائهم. لهذا من المسائل العظيمة مما ابتليت به هذه الأمة حدوث الرأي وقياس الأمور بآرائهم، وأعظم ذلك في مسائل التوحيد والعقيدة. فما عبدت الأوثان، عبدت القبور إلا بالأقيسة، قالوا هذا رجل صالح، هذا النبي له المقام الأعظم عند الله جل وعلا، فهو حي لم يمت لأنه أكمل من الشهداء. هذا الأقيسة تبدأ شيئا فشيئا، فإذا سألناه إذا استشفعنا به فهو حي يبلغه الكلام وإلى آخره، مثل ما في كتب الخرافيين بعام. كذلك مسائل التوحيد، مسائل توحيد الصفات، أتى من قاس الأمر برأيه فنفى طائفة من الصفات وجعلوا معارضة الدليل للعقل يقضى بالعقل على الدليل، حتى قال قائلهم إن العقل هو القاضي المحكم والشرع هو الشاهد المعدل، كما ذكرها بعض من كتب في أصول الفقه من المشاهير، قال لما كان العقل هو القاضي المعدل هو القاضي المحكم وكان الشرع هو الشاهد المعدل، يعني جعل الشرع شاهدا عدلا، لكن القاضي الذي يفصل ويحكم وينفذ حكمه من هو؟ هو العقل. وهذا من قياس الأمور بالآراء وبالعقول. وهكذا في مسائل العبادات وفي مسائل المعاملات وفي مسائل كثيرة، ما ضر الأمة مثل ما ضرها أصحاب الاجتهادات الذين قاسوا الأمور بآرائهم. ولم تحدث فتنة في الأمة من أول يوم حدثت فيه الفتن إلى زمننا هذا إلا بالاجتهادات والأقيسة الباطلة التي لم تلتزم فيها السنة ولم يلتزم فيها المنهج الأول. يظن الظان أن اجتهاده صحيح وأنه أنزه وأطوع لله جل وعلا، وليس الأمر كذلك. هل قتل عثمان إلا بالتأويل وبقياس الأمور؟ وهل قتل علي رضي الله عنه وهما خيرة من تحت أديم السماء في ذلك الزمن؟ ما قتل إلا بالأقيسة وإلا بالمصالح وإلا بادعاء أشياء. لهذا وصية ابن مسعود رضي الله عنه هذه وصية عظيمة وبيان شافي كافي لو كانت الأمة تعقل. قال ليس عام إلا والذي بعده شر منه. ما سبب كثرة هذا الشر وأن ما قبل يكون أسلم؟ قال ذهاب علمائكم وخياركم، ذهابهم جميعا، أو أنهم يقلون ويزاحمون، ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. وهذا هو الذي وقع، هدم الإسلام في أزمنة كثيرة وثلم في أزمنة أخرى، وصار من المفاسد من الذين قاسوا الأمور بآرائهم ما حصل من المفاسد، والله المستعان. هذه خاتمة هذا الباب، وهو باب عظيم في بيان وجوب الدخول في الإسلام. إذا كان كذلك فهذا الآثار والأحاديث التي مرت معنا وقبلها الآيات هذه كلها تفسير للإسلام الذي يجب الدخول فيه، يعني لكن تفسير إجمالي من جهة المنهج لا من جهة التفصيل، تفصيل عقائد الإسلام وأركان الإسلام. ولهذا لما ذكر تلك الجمل العامة والقواعد الكلية في وجوب الدخول في الإسلام ومعنى ذلك أتبعه بباب تفسير الإسلام الذي أوضح فيه تفاصيل الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به. نعم. يعني تركناها. الأخ فهد يذكرني بجملة ثالثة في حديث ابن عباس وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. هذه الجملة من أجلها أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الديات، وهو أن من الناس من يسعى في طلب دم امرئ بغير حق، يعلم أنه ليس له حق في دمه لكن يسعى ويطالب حتى يقتل، وهو يعلم أنه ليس هو الجاني، وهذا فيه قتل لنفس زكية بغير نفس، وفيه سعي في الفساد في الأرض وقتل مسلم بغير حق، والمسلم دمه أعظم حرمة عند الله جل وعلا حتى من الكعبة، لأن دمه يحرم إراقته إلا بحقه، وهو الثلاث المذكورة في حديث حرمة دم المسلم إلا من ثلاث. قوله مطلب دم امرئ مسلم، مطلب يعني أنه يسعى في الطلب ويشد فيه. قوله بغير حق لأن دم المرء المسلم قد يكون يسعى فيه بحق، وذلك كقول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. يعني من قتل مظلوما فوليه له الحق أن يقتص من هذا القاتل، ولكن كما قال جل وعلا: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، لأن القتل قد يكون بحق وقد يكون بلا حق. قال ليهريق دمه، يعني ليريق دمه يعني ليقتل، وهو يعلم أنه ليس له حق في ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن الآية. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت.
والبعث.
قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت.
بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير الإسلام. بعد أن بين فضل الإسلام وبين وجوب الدخول في الإسلام والأصول العامة لالتزام الإسلام وما يجب الدخول فيه من حيث القواعد الكلية التي تشمل الاتباع والتلقي ومفارقة أهل الجاهلية والاستقامة إلى غير ذلك، فسر الإسلام تفسيرا تفصيليا. قال: تفسير الإسلام. والإسلام في اللغة فعله أسلم، يسلم، أسلم يعني دخل في السلم أو دخل في الإسلام، كما يقال مثلا يعني في اللغة أربع إذا دخل في الربيع، أنجد إذا دخل أو أتى نجدا، أتهم إذا أتى تهامة، وهكذا. فأسلم يعني دخل في السلم، والمسلم هو من أسلم لأنه رغب السلامة، وكل مسلم إذا التزم أو طبق الإسلام أو أخذ أو فعل واعتقد أصول الإسلام يعني أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان، فإنه حينئذ يكون قد أسلم وجهه لله جل وعلا، يعني أنه لم يتبع الهوى بل لزم الاستسلام لله جل وعلا. هذا التفسير يأتي في بيان الآية والأحاديث الواردة. أما في الشرع فالإسلام ليس هو دخول في السلم، ولكن هو دخول يعني أسلم يعني دخل في الإسلام الخاص الذي له صفاته له أركانه إلى آخره. فقد يدخل في السلم لكن لا يقال له مسلم، وقد يدخل في يعني في السلم يعني في طلب السلام، لكنه في اللغة قبل كان ذلك شائعا. وهذا من الألفاظ الكثيرة التي نقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي اصطلاحي، مثل الصلاة ومثل الإيمان والزكاة إلى غير ذلك. أما الإسلام في الشرع فقد بينته الآيات وبينته الأحاديث التي سيأتي بيانها إن شاء الله. قال: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذه الآية في سورة آل عمران هي في محاجة النصارى من أهل نجران الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم لمحاجته في مسائل، فلما حاجوه بين الله جل وعلا أن الدين عنده هو الإسلام، فقال: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف أهل الكتاب وما نعم ارفع صوت وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ثم قال بعدها: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. يعني إن حاجوك في هذا الدين وهذا الإسلام الذي لا يرضى به لا يرضى الله جل وعلا إلا إياه، وحاجوك في قبول ما هم عليه من الدين المحرف عبادة عيسى واعتقاد أنه ابن لله جل وعلا، فقل معلنا لهم: أسلمت وجهي لله ومن اتبع. وهذه الجملة أسلمت وجهي لله ومن اتبع يعني دخلت في الإسلام الذي وصفت لكم أنا ومن اتبعني. وأسلمت كما ذكرت لك يعني دخلت في الإسلام ورضيت الإسلام. وعبر هنا بالوجه في قوله أسلمت وجهي، لأن الوجه هو أشرف الأعضاء، والعرب تطلق الوجه وتريد جميع الجوارح وجميع الأعضاء في الإنسان. إذا قال أسلمت وجهي فيكون المراد هنا أسلمت وجهي يعني أسلمت الوجه والقلب والجوارح والإرادة والقصد لله جل وعلا وحده، ومن اتبعني كذلك فقد أسلم. فإذا يكون هنا أطلق الوجه لشرفه، والمراد إسلام جميع الأعضاء والإرادات والقلب إلى آخره. لهذا في غير ما آية في القرآن ذكر إسلام الوجه لله، وأثني على من يسلم وجهه لله جل وعلا وهو محسن، كقوله جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله، وكقوله ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وغير ذلك من الآيات، كقوله جل وعلا مثلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإسلام الوجه لله جل وعلا فيه فائدة، يعني تعبير بالوجه فيه فائدة، أن من أسلم الوجه فإنه لا يلتفت عمن توجه إليه أي التفات، لأن الوجه هو محل التركيز ومحل الآلات ومحل الحواس، فإذا أسلم الوجه وتوجه به فإنه لا يلتفت ببدنه ولا بقلبه ولا بإرادته وقصده عن الله جل وعلا. فإذا في قوله جل وعلا فقل أسلمت وجهي لله فيه أعظم الاستسلام لله جل وعلا، استسلام الوجه توجها وانقيادا وطاعة، واستسلام الجوارح باستعمالها فيما أمر الله جل وعلا به، واستسلام القلب في القصد والإرادة وألا يلتفت عن الإخلاص وعن طلب الله جل وعلا أي التفات. قال ومن اتبعني، يعني أن من اتبعني سواء كانوا من الصحابة أم من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ممن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، فإنهم أيضا أسلموا وجههم وجميع جوارحهم وأسلموا قلوبهم لله جل وعلا، فلا يلتفتون عن الله جل وعلا إلى غيره، بل اجتمعت قلوبهم وجوارحهم ووجوههم على الله جل وعلا. وهذا فيه ثبات من اتبعه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي كقوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، لأن من اتبعه سائر على طريقته وعلى سنته، وهذا فيه الثبات على السنة والثبات على المنهج وعدم الالتفات عن طريقته عليه الصلاة والسلام ولا عما كان عليه صحابته عليه الصلاة والسلام في العقائد وفي العبادة. وفي الآية أيضا من الفوائد ما يتصل بقوله عليه الصلاة والسلام في الآية التي قبل في الحديث الذي قبل ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أنه أعلن للنصارى إعلانا ظاهرا بينا بعد محاجتهم له أنه أسلم وجهه لله وأنه لا يطيعهم في شيء من الأمر، فأعلن لهم ذلك فعلموا أنه ثابت على ما قال، حتى وصل الأمر في آخره إلى الدعوة إلى المباهلة كما هو معلوم في سورة آل عمران. قال بعدها وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قوله في الصحيح يعني في صحيح مسلم، وهذا قطعة من حديث جبريل المعروف، وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ آخر، وهو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، أو حج البيت وصوم رمضان. بيّن في هذا الحديث أركان الإسلام، والإسلام لا يصح إلا بشيئين، لا يصح إلا بعقيدة باطنة وبعمل ظاهر، كذلك الإيمان لا يصح إلا بعقيدة ظاهرة بعقيدة باطنة وبعمل ظاهر. ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الإسلام والإيمان واحد، يعني إذا تفرقا أو مطلقا، لأن كل منهما يحتاج إلى اعتقاد باطن وإلى عمل ظاهر، فلا يصح إسلام أحد إلا بإيمان، كما أنه لا يصح إيمان أحد إلا بإسلام، فلا يتصور انفكاك بين الإسلام والإيمان بأنه يوجد مسلم لا إيمان معه البتة، أو يوجد مؤمن لا إسلام معه البتة، هذا لا يتصور وليس بموجود يعني في الحقيقة، وإنما يطلق الإسلام ويراد به الظاهر والباطن، ويطلق الإيمان ويراد به الظاهر والباطن، لكن الإسلام في الظاهر أظهر وأشهر، والإيمان في الباطن أظهر وأشهر، وكل منهما يشمل على شيئين كركنين فيه، فالإسلام العقيدة ركن فيه والعمل ركن فيه، والإيمان العقائد الباطنة ركن فيه والعمل أيضا ركن فيه. وهذا الحديث دل على تفسير الإسلام بالعقيدة وبأركان الإسلام الأربعة كما هو معروف في تفصيله في موضعه، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادتان هما الركنان الأعظم أو هما الركن الأعظم من أركان الإسلام، لأنه بهما يدخل في الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم وبين غيره. شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هذه معناها لا معبود حق إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، معنى ذلك أن كل معبود عبد فإنما عبد بغير الحق، عبد بالباطل، عبد بالبغي، عبد بالظلم، وهذه شهادة تشهدها. ومعنى الشهادة أن تعتقد أولا ثم تتكلم به ثانيا ثم تعلم به غيرك ثالثا، ولا يعذر أحد إلا المكره أو المستخفي بدينه في أن لا يجمع هذه الثلاث، لا بد أن يعتقد التوحيد وأن يتكلم به نطقا يعني بالشهادتين، وأن يعلم غيره بما دلت عليه هذه الشهادة أنه يعتقد ذلك ويبطل عبادة المعبودات المختلفة. لهذا دارت تفاسير السلف في الشهادة على هذه الثلاث معاني: الاعتقاد والعلم، ثم النطق بها والقول، ثم الإعلام، إعلام الغير والإخبار بذلك، كما فسروها عند قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وفي غيرها من الآيات كقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا إله إلا الله تفسيرها هو تفسير الإسلام، وهو أنها راجعة إلى العبادة، إبطال لعبادة المعبودات المختلفة، لأن الإله معناها المعبود، أي فعال بمعنى مفعول، لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله. وطائفة من الناس يفسرون الإله بالخالق الرازق، وهذا تفسير للألوهية بالربوبية وهو باطل، كما عليه طوائف في هذه الأمة من أرباب الفرق جميعا كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والرافضة وجماعة كثيرة من الفرق يفسرون الألوهية بالربوبية، وهذا باطل، لأن معنى الإله المعبود كما قال جل وعلا في سورة الأعراف في قراءة ابن عباس مثلا: ويذرك وإلهتك، يعني وعبادتك. وذكرت لكم قول رؤبة في رجزه المعروف: لله در الغانيات المده، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من عبادتي. فالتأله أله يأله إلهة العرب لا تعرف منها إلا أنه عبد، حتى إن بعضهم قال الهمزة في أله أصلها واو وهي ولها، لأنه عبد متولها متيما من الوله والمحبة الذي هو شدة المحبة. فلذلك دورانها لغة وشرعا يدل على بطلان قول أهل الفرق جميعا ومن نحى نحوهم من المفسرين ممن فسروا الألوهية بالربوبية. ولذلك كان من أعظم ما أحدثه الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في العلم أنه صحح الفهم لمعنى الإله والفرق بين الألوهية والربوبية، وأثار كلام السلف في هذه المسألة وكلام العلماء في أن الإله غير الرب، وأن الرب يطلق ويراد به السيد المتصرف. وسئل مرة رحمه الله: هل الربوبية غير الألوهية مطلقا؟ وهل الرب لا يطلق ويراد به الإله؟ فأجاب الإمام رحمه الله، وهي مدونة في أجوبته المعروفة، أجاب بأن الألوهية والربوبية والإله والرب بينهما أو قال هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فقد يطلق الرب وحده ويعنى به الإله كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا: إن العبد إذا دفن يسأل من ربك، يعني من معبودك، لأن الابتلاء لم يقع في الربوبية. وكذلك في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي تفسيرها في حديث عدي قال: ما عبدناهم، إلى أن قال: فتلك عبادتهم، فصار تفسير الربوبية بالعبودية. وكذلك في قوله: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني آله، يعني أنه يريد أن لفظ الرب والإله هو كلفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، لكن يكون دلالة أحدهما يعني الرب على الإله إما دلالة بالتضمن أو دلالة باللزوم، يعني أن الربوبية تشمل الألوهية، أو أنه يلزم من كونه ربا أن يكون معبودا، ومن كونه إلها أن يكون ربا. يعني كيف يعبد الناس من ليس برب ومن ليس بخالق ومن ليس برازق؟ أيعبدون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ لا شك أن من لا يخلق لا يستحق العبادة. ولذلك من تفاسير المتكلمين للإله أنهم قالوا الإله هو القادر على الاختراع، يعني الخالق، هذا باطل. ومن كلام الأشاعرة في كتبهم المعروفة أنهم قالوا إن الإله هو المستغني عما سواه، المفتقر إليه كل ما عداه، حتى قال السنوسي في أم البراهين المشهورة من عقائدهم قال: فمعنى لا إله إلا الله لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله. وهذا يقر بها أبو جهل في قربها أبو لهب أنه لا أحد يستغني عما سواه إلا الله، هو المتوحد في الاستغناء وهو المتوحد في استقرار كل شيء إليه جل وعلا. هذا يقر بها مشرك العرب ويقر بها كل من ليس بملحد في أن الله هو الغني الغنى الأعظم وهو القوي القوة العظمى. هذا من البلاء الذي مشى على كثير من المفسرين وكثير من شراح الحديث حتى أصبحوا يفسرون الألوهية بالربوبية، حدث انحراف كبير. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا تفسير للإسلام بركنه الأول. وأن محمد رسول الله يعني أن تشهد اعتقادا وتنطق وتعلم غيرك بأنك أو بأن محمدا الذي هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به من الرسالة حق، وأن ما قاله صدق، وأنه ما جاء به واجب القبول عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. وفسرها بعض أهل العلم بقوله معنى الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا تفسير صحيح بالمقتضي للشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا. هذا هو الركن الأول، وهذا شيء اعتقادي يعتقده المرء وله أثر في العبادة الظاهرة. ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، أو لا ليس غدا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله لي ولكم الانتفاع بما سمعنا وأن يجعلنا من أهل سنته عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. مضى الكلام في باب تفسير الإسلام على حديث عمر رضي الله عنه المعروف بحديث جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام فيه بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومضى معنا تفسير هاتين الشهادتين، ومما يضاف على ما سبق أن تحقيق الإسلام متوقف على الإتيان بالشهادتين وتحقيقهما، والشهادتان هما رأس الإسلام وهما الركن الذي يفرق فيه وبه بين المسلم والكافر. ومقتضى الشهادتين يتفاوت في الناس في تطبيقه وفي امتثاله وفي الإتيان بكماله. واختلف أهل العلم هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص، أم أن الإسلام لا يوصف بالزيادة والنقصان. وأكثر أهل السنة والجماعة على أن الإسلام مثل الإيمان يوصف بالزيادة والنقصان، وذلك لأمور. الأول أن حقيقة الاستسلام يتفاوت الناس فيها. والاستسلام ثم استسلام واجب لله جل وعلا بالتوحيد، وهذا الواجب من تركه يكفر فلا يدخل في الدين أصلا أو يخرج من الدين، وثم استسلام من تركه فقد قصر وأذنب، وهذا يتفاوت الناس فيه، يتفاوت الناس في تحقيق الاستسلام في نفسه، فهذا استسلامه لله جل وعلا بالتوحيد وانقياده له بالطاعة عظيم، وذاك الآخر أقل وهكذا. بل حتى في المعين تارة يزيد وتارة ينقص نوع استسلامه ونوع انقياده لله جل وعلا بالطاعة مع تحقيقه لما يصير به مسلما. الأمر الثاني الذي من أجله قالوا إن الإسلام يزيد وينقص، أن الإسلام فسر بالشهادتين وبالأركان العملية، وشهادة أن محمد رسول الله فسرت أيضا بأن مقتضاها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وثلاثة من هذه وهي طاعة الأمر واجتناب النهي وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يتفاوت الناس فيها، فهذا يكون أكمل تحقيقا لمقتضى الشهادة من ذاك بمقتضى تحقيقه لذلك. بل حتى نفس التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يكون أعظم تصديقا من بعض آخر. ولهذا فحقيقة الشهادة لله جل وعلا بوحدانيته في الألوهية، يعني بأن لا إله إلا الله، ولنبيه بالرسالة وأن محمد رسول الله، حقيقة الشهادة تقوى في القلب وتضعف، فقد تقوى حتى تحرق ما في القلب من الشبهات ومن الرغبة في الشهوات، وقد تضعف حتى لا تحرق إلا القليل، وهكذا في الناس. لهذا قالوا إن هذا يدل على أن الإسلام منه ما هو كامل منه ما هو أدنى من ذلك. والأمر الثالث أن الإسلام فسر بالأركان الخمسة جميعا التي فيها أركان عملية، الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا أشياء أخرى كسلامة المسلم من اللسان واليد كما يأتي في الحديث الذي بعده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي صفات أخرى للمسلم. وما دام أنها أتت هذه الأشياء العملية والعبادات، عبادات القلب وعبادات الجوارح، فالناس يتفاوتون في ذلك، وهذا يرجع في الحقيقة إلى نوع الأعمال التي يقوم بها المسلم. إذا تقرر ذلك فهذه الأركان الخمسة التي ذكرت في هذا الحديث يتفاوت الناس فيها، فحقيقة الإسلام يتفاوت الناس فيه، فليس كل مسلم بدرجة المسلم الآخر. وهل من ترك الأركان العملية الأربعة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل من تركها يكون خارجا من الملة، أو إذا أسلم ولم يأتي بها واتسع وقته للتعليم والإتيان ولم يأتي بها هل هو مسلم أم أنه ليس بمسلم؟ جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم على أن من ترك هذه الأركان الأربعة جميعا فإنه ليس بمسلم، وأنه خارج من الملة إذا لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج البيت بتوافر الشروط المعروفة في كل مسألة. حتى إن طائفة من أهل العلم وهم أهل الحديث وعزي إلى اتفاق الصحابة عليه قالوا إن الصلاة في نفسها من تركها متعمدا فإنه لا يصح إسلامه، ومن تركها من المسلمين فإنه يكفر بشروطها المعروفة في كتب أهل العلم. إذا تقرر هذا فتفسير الإسلام الذي مر معنا فضله، ومر معنا وجوب الدخول فيه، ومر معنا ما يحظى به المرء إذا يعني المسلم أو المسلمة إذا لزم هذا الإسلام، فإنه لا بد له حينئذ من تحقيق الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به. وإذا تفاوت الناس في تحقيق هذا فلهم من فضله من النصيب بقدر ما حققوا من ذلك. وسيأتي في الأحاديث التي بعده مزيد بيان لهذه المسائل. قال رحمه الله تعالى بعدها وفيه يعني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني بذلك رحمه الله تعالى أن هذا الحديث صحيح، وهو في الصحيح من غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يحتاج إلى مزيد بحث هل هو في أحد الصحيحين من طريق أبي هريرة أم لا، إنما هو معروف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا تفسير للمسلم بأنه من سلم المسلمون من لسانه ويده. وها هنا وجهان لتفسير المسلم بهذا الوصف. ومعلوم أن المسلم هو من شهد الشهادتين وأتى بالأركان، المسلم من صدق وبر، المسلم من لم يأتي المحرمات، المسلم إلى آخر. فثم صفات كثيرة للمسلم، فلما حصر هنا وصف المسلم في أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنه هنا وصف المسلم بهذا الوصف لأجل قلة من يسلم المسلمون من لسانهم، من ألسنتهم وأيديهم، فهو وإن كان محققا آتيا بالأركان الخمسة لكنه قل من يكون ليس بصاحب غيبة أو وقوع في الأعراض أو قذف أو أن لا يعتدي بيده أو أن يعتدي على أملاك الغير أو أن يتصرف في أملاك الغير بغير إذنهم إلى آخره. هذا قليل في المسلمين كما هو الواقع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذه الخصلة على أن من أتى بهذه الخصلة وهم القليل فهم أحرى أن يأتوا بالخصال الأخرى من خصال الإسلام. الوجه الثاني أنه وصف المسلم بهذا الوصف لشدة الحاجة إليه، للتنبيه على أن هذا الوصف وهذا الواجب وهو سلامة المسلمين من اللسان واليد، أن هذا واجب من واجبات الإسلام ويجب أن يتعاهده المسلم، لأن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا جاء مبينا في آيات كثيرة في الحظ على أن المسلم يجب أن يسلم المسلمون من لسانه، كما قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال أيضا جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال أيضا جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. ونحو ذلك من الآيات التي فيها نقاء المسلم وأنه صاحب قول طيب وأنه لا يخوض في أعراض إخوانه المؤمنين. وكذلك ما جاء ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام. قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي حديث آخر أيضا في الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإذا كان كذلك فوجب حينئذ أن يسلم كل مسلم من المسلم الآخر في اللسان واليد والاعتداء على العرض أو على المال أو على ما يختص به أخوه المسلم. فإذا على أحد هذين الوجهين أو على الوجهين معا يدل ذلك على أن مما يفسر به الإسلام تفسير الصحيح أن المسلم الحق هو من يسلم المسلمون من لسانه ويده. أما إذا كان وقاعا في أعراض إخوانه المؤمنين لا يحفظ لسانه من غيبة ولا من نميمة ولا من كذب وينتصر لنفسه بالباطل ويعتدي، فهذا لم يأتي بحقيقة الإسلام المطلوب من المؤمن، لأن الإسلام المطلوب من المؤمن منه ما يتعبد به المرء ربه جل وعلا في أداء حق الله جل جلاله وأداء حق نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بأداء حقوق العباد وخاصة المسلمين في أن يسلموا من اللسان واليد ومن أنواع الاعتداء. إذا تبين هذا فإن التفسير الأول ينبغي أن ينظر فيه دائما، وهو الارتباط القائم ما بين تحقيق الإسلام وسلامة المسلمين من لسان المسلم ويده. تحقيق الإسلام في من حققه وعبد الله جل وعلا حقا وحقق الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج وتعبد لله جل وعلا ذلا وخضوعا وانقيادا، فإنه حينئذ سيستنكف أن يؤذي مسلما، سواء أكان ذلك المسلم قريبا له في النسب أم لم يكن قريبا له، سواء أكان جارا له أم لم يكن جارا له. فكيف إذن يكون المسلم إذا آذى والديه أو إذا آذى أهله أو إذا آذى جيرانه أو إذا آذى من يعاشرهم دائما وهكذا؟ ففيه تنبيه على أن تحقيق الإسلام باجتماع أداء حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق العباد حقوق المسلمين أنه هو التفسير الكامل للإسلام، وهذا ما أراده الإمام المصنف رحمه الله تعالى. قال بعدها: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يعني أنه قال: ما الإسلام؟ فقال: أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. هذه النسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا إسناد مشهور رويت به أحاديث كثيرة معروفة عند أهل الحديث، والصحيح فيها أنه إسناد حسن إذا صح الإسناد إلى بهز. إن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده طريق معروف وجادة معروفة ونسخة معروفة، فلذلك إذا صح الإسناد إليه فإنه يكون يعني ما بعده حسنا كما هو معروف عند أهل العلم. قال: ما الإسلام؟ المعروف أنه إذا وقع الجواب بعد السؤال عن الماهية أن يكون الجواب ركنا أو أركانا فيما وقع السؤال عنه. فسأله عن الإسلام ما الإسلام، فيأتي ما بعده أركانا للإسلام، مثل ما مر معنا أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام إلى آخره. فهذه سميت أركان الإسلام لأنه وقع الجواب بعد السؤال عن الماهية، والسؤال عن الماهية يطلب فيه بيان الأركان. لهذا قلنا إن أركان الإسلام خمسة، وبعدها قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه صارت أركان الإيمان الستة. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا صار ركن الإحسان الوحيد. إذا تبين هذا فهذا الحديث فيه سؤال عن الإسلام وجاء التفسير، فهذا التفسير الذي فيه يدل على أن هذه أركان للإسلام، وأنه من لم يحققها فإنه ليس بمسلم. قال أو فاته الإتيان بأركان الإسلام. قال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، هاتان الكلمتان أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله هي معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد شهادة لا إله إلا الله، ولكنها بعبارة أخرى تبين حقيقة هذه الشهادة في ما دلت عليه ظاهرا وباطنا. أما ما دلت عليه ظاهرا فهو ألا يعبد إلا الله جل وعلا وحده، وأن عبادة غيره باطل، وهذا هو معنى قوله وأن تولي وجهك إلى الله، يعني في أي عبادة، في أي أمر، في أي مصيبة، في أي حاجة، أن يكون الرغب والرهب والملتجأ والاستغاثة هي بالله جل وعلا وحده. وذلك أن العرب كانوا إذا أتاهم شيء ولوا وجوههم إلى آلهة متعددة، فأتى الإسلام بإسلام الوجه لله جل وعلا، وأن لا يتوجه بقلبه ووجهه إلا إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه. لهذا قال وأن تولي وجهك إلى الله، يعني وحده دون ما سواه، ففيها إبطال لعبادة الآلهة المختلفة. قال قبلها أن تسلم قلبك لله، وإسلام القلب لله جل وعلا يعني أن لا يكون في القلب معظم غير الله جل وعلا، وأن يستسلم القلب لله جل وعلا بالطاعة والانقياد، وهذا ركن من أركان الإسلام، وركن أيضا من أركان الإيمان بالله. وبيانه أن القلب أن قلب المسلم لما أسلم ووحد الله جل وعلا فإنه منقاد له طائع، والانقياد والطاعة نوعان، انقياد وطاعة في القلب وانقياد وطاعة في الظاهر. والذي هو ركن الإسلام هو الانقياد والطاعة في القلب، إلا في التوحيد وفيما يتعلق بالشرك، فهذا يعني بنبذ الشرك وأن لا يعبد إلا الله، فهذا مطلوب الانقياد فيه باطنا وظاهرا، ومن لم ينقد ظاهرا فهو مشرك. أما سائر الأحكام العملية مثل أداء الصلاة والزكاة ومثل تحليل ما أحل الله جل وعلا وتحريم ما حرم الله جل وعلا إلى آخره، فهذا إذا انقاد بقلبه وأطاع بأن هذا يجب أن يعمل وهذا يجب أن يترك لكنه خالف في الظاهر فإن هذا ليس قادحا في أصل الإسلام، بخلاف ما لو أنه لم ينقد باطنا، لم ينقد بقلبه بأنه لم يسلم قلبه لله جل وعلا طاعة وانقيادة، بحيث يقول مثلا في الخمر في داخله أنه محرمة ومسلم قلبه طاعة لله جل وعلا وانقيادا في تحريمها، لكنه في الظاهر يشرب الخمر أو يتظاهر بها أو يجاهر بها، فهذا لا يقدح في أصل إسلامه لأنه منقاد ومطيع باطنا. وكذلك في مسائل الزنا والسرقة وسائر المحرمات وقطيعة الرحم وبر الوالدين إلى آخره، وكذلك في مسائل الأداء العبادات المفروضة العملية كالصلاة والزكاة إلى آخره، إلا يعني فيما يرد الخلاف أو فيما ورد الخلاف فيه، يعني مثل الصلاة والتفريق ما بين الالتزام وعدمه والجحد وعدمه في من لم يصلي ظاهرا. إذا تبين هذا فمن أعظم ما يحقق الإسلام إسلام القلب لله جل وعلا، بألا يكون القلب مستسلما إلا لله جل وعلا وحده. ومعلوم أن الاستسلام يتبعه الطاعة ويتبعه المتابعة ويتبعه الرغب ويتبعه الرهب، فإذا كان القلب مستسلما لله جل وعلا وحده فإنه ينشط عن ذلك أنواع كثيرة من العبادات لا تحصى، ومن ذل القلب ومن خضوع القلب مما يجعل حقيقة الإسلام عظيمة، ومما يجعل تحقيق الإسلام عند العبد أعظم وأجل. لهذا ينبغي العناية دائما في تحقيق الإسلام، وهو ما أراده المصنف رحمه الله تعالى فيما يظهر هنا، أن يكون العبد مسلما هواه وقلبه وإرادته وقصده لله جل وعلا وحده. وهذا كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ونحو ذلك من الآيات التي تدل على وجوب الاستسلام لحكم الله جل وعلا في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهو في معنى قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال بعدها: وأن تصلي الصلاة المكتوبة، قيدها هنا بالمكتوبة يعني المفروضة، والكتاب بمعنى الواجب. ومن ألفاظ الوجوب عند الأصوليين لفظ كتب والكتاب، كقوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وكقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكقوله جل وعلا: كتاب الله عليكم في سورة النساء بعد ذكر المحرمات. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة إذا اكتملت شروطها فإن أداءها ركن من أركان الإسلام. يريد الإمام المصنف بسياقه لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره، أن يبين لك أن إسلام القلب لله جل وعلا انقيادا وطاعة، وأن تولية الوجه لله جل وعلا دون غيره من الأنداد أن هذا من تفسير الإسلام، بل هذا من أعظم أركان الإسلام كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. أما الجملة الأولى فهي مرت معنا، أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، فجمع ما بين حق الله جل وعلا وحق عباده المؤمنين في أن يسلم المرء قلبه لله وحده، وأن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فيكون أدى حق الله جل وعلا وحق عباده المؤمنين. ثم سأله: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر. أي الإسلام أفضل؟ لأن الإسلام يشمل الدين كله، لأن الإسلام يطلق ويراد به عموم الدين، ويطلق الإسلام إذا كان مع الإيمان ويراد به الأعمال الظاهرة، كما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان في القلب والإسلام علانية، رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف، لكن معناه ظاهر وتشهد له الأحاديث الأخرى. إذا تبين ذلك فأفضل الإسلام هو الإيمان. هل يمكن أن يكون إسلام بلا إيمان، أو أن يكون إيمان بلا إسلام؟ ليس كذلك. وقد ذكرت لكم فيما مضى مختصرا أن العلماء اختلفوا هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما شيئان مختلفان، وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان، على أقوال. أقربها قولان: قول الأول وهو قول المحققين من أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، يعني أنه إذا صار في حديث أو في آية ذكر الإسلام وحده فهو يعنى به الدين بما يشمل الإسلام والإيمان وغيره، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يعنى به الإسلام والإيمان فيعنى به الجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففسر أو مثل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الإسلام: قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق، وهذا بالاتفاق من الإسلام. والقول الثاني هو قول البخاري وجماعة من أهل العلم، محمد بن نصر وجماعة، أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا أو تفرقا، فكل منهما يدل على صاحبه. واستدلوا على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام وعني به الإيمان، أو ذكر الإيمان وعني به الإسلام، وهي ليست دقيقة في محل النزاع، واستدلوا على ذلك أيضا بقوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والصواب في ذلك أن الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمعا لأدلة كثيرة وبسط، أظن بعض الدروس في هذه الدورة خصصت لبحث هذه المسألة المهمة. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذه هي أركان الإيمان. وكما ذكرت لك السؤال عن الماهية ما كذا يكون جوابه من الأركان، لذلك هنا خصت الأركان بالأركان الخمسة ولم يذكر القدر، لأجل أن أكثر أن الآيات التي في القرآن فيها ذكر هذه الأركان الخمسة دون ذكر القدر، كقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إلى أن قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ونحو ذلك، لأن القدر ذكر في القرآن منفصلا، لكن في حديث جبريل ذكر القدر. فأركان الإيمان إذن ستة، هذه الخمسة ومعها الإيمان بالقدر. وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المغنم. والتأدية تأدية الخمس هذا عمل، فدل على أن العمل يدخل أيضا في حقيقة الإيمان، ووقع السؤال عنه بما التي تدل على الركنية. وهذه المسائل لها بسط معروف في مواضع. المقصود من ذلك أن ذكر الأركان الخمسة هنا أو الأركان الستة وعدم ذكر العمل معها لا يدل على أن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان، لأنه جاء مبينا في أحاديث أخرى. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأيضا عمل بالقلب، فهو قول واعتقاد وهو أيضا عمل بالقلب وعمل بالجوارح. أما القول فظاهر وهو الشهادتان والاستسلام، وأما الاعتقاد فهو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا وتتميم الأركان الستة المعروفة. وأما العمل فالعمل قسمان: عمل الجوارح وعمل القلب، وكلاهما ركن في الإيمان، فلا بد في تحقيق مسمى الإيمان أن يأتي بعمل القلب بجنس عمل القلب، وأن يأتي بجنس عمل الجوارح. هذا قول أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أتباع السلف الصالح فيما قرروه في عقائدهم. وقع بينهم خلاف في بعض المسائل التطبيقية مما هو معروف. عمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله جل وعلا، من جنس المحبة محبة الرب جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام من جنس الخوف والرجاء والرغب والرهب التوكل حسن الظن بالله ونحو ذلك التوكل ونحو ذلك من العبادات القلبية المعروف. أما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب العبد به إلى ربه بجوارحه مما أمر الله جل وعلا به. إذا تبين هذا فمراد الإمام رحمه الله بإيراد هذا الحديث أن تفسير الإسلام يشمل هذا الذي ذكر جميعا، فالإسلام يفسر بالإيمان وهو أفضل الإسلام، ويفسر بالأركان الخمسة بأداء حقوق الله جل وعلا عقيدة وفي العبادة، ويفسر أيضا بسلامة بأداء حقوق العباد المؤمنين، ويفسر أيضا الإسلام بأن يسلم قلبه لله جل وعلا انقيادا وطاعة. وهذه الأمور هي التي يدور عليها فلك الإسلام أو يدور عليها أوامر الإسلام وما أمر الله جل وعلا به في تحقيق الإسلام: الإيمان وأركان الإسلام الخمسة، أداء حقوق العباد، إسلام القلب لله جل وعلا وحده دون ما سواه، وإسلام الوجه إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه أحمد.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الآية مر معنا الاستدلال بها على وجوب الإسلام في باب وجوب الإسلام، وهنا عقد لها بابا مستقلا، وذلك لأنه إذا أوجب الشيء لا يعني أن غيره باطل أو أن ما عداه ليس بمقبول. فاستدل بالآية هناك على وجوب الإسلام من حيث هو بمعناه العام ومعناه الخاص، وهنا أراد أن يفرد لهذه المسألة بابا مستقلا يبين فيه أن الدخول في الإسلام كما أنه واجب، فكذلك الخروج عن الإسلام بالتفسير الذي مر معنا فإنه لن يقبل من صاحبه. ومر فيما سبق في الشرح ما اقتصرنا على ذكر الدلالة من الآية على وجوب الإسلام، بل استطردنا بعدها على بطلان كل دعوة للأخذ بإسلام لم يأتي فيما أمر الله جل وعلا به. لكن نكرر هنا بعض المسائل الزائدة التي تتعلق بهذا الموضوع. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الآية نص في أن الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به عبادة أنه من أراد أن يتدين بغيره فإنه لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يشمل فئتين: الفئة الأولى فئة غير المسلمين من أتباع الملل المختلفة والنحل المتنوعة، فإنهم بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل من أراد البقاء على يهوديته أو على نصرانيته أو على مجوسيته أو على ملته أيا كانت فإن هذا مردود عليه ولن يقبل منه. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. وهذا في معنى الآية لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل ملة باطلة، ويجب على كل أحد أن يدخلوا في هذا الإسلام. فإذا سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا دعوته ورسالته ثم لم يؤمنوا به فإن دينهم لن يقبل منه. الفئة الثانية هم من المسلمين من هذه الأمة لكنهم لم يأخذوا بالإسلام كما جاء في الكتاب والسنة وكما رضيه الله جل وعلا ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أحدثوا في الإسلام محدثات وابتدعوا فيه بدعا وضلالات جعلوها دينا قويما وصراطا مستقيما بحيث إنها عندهم هي الإسلام وما عداها باطل وضلال. فهؤلاء يشملهم أيضا قول الله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني أن عبادة هؤلاء ولو كانوا مجتهدين ولو كانوا يظنون أنهم على خير وصواب فإنها لما كانت ليست على الإسلام الصحيح فإنها لن تقبل منهم. وهذا أمر عظيم يحتاجه كل طالب علم ويحتاجه كل داعية، بل يحتاجه كل مسلم فيما يقيم في نفسه من المحبة والبغض والولى والبراء وتعامله مع الناس المنتسبين لهذه الأمة، فإنه يجد منهم أصنافا متنوعة، قل منهم من يكون على الإسلام الأول غير مغير ولا مبدل. إذا كان كذلك فيعلم أنه مهما كانت عبادات المتعبدين فإنها لما كانت على خلاف السنة وبالبدع فإنها لا تقبل من أصحابها بنص كلام الله جل وعلا: فمن ابتغى غير الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لن يقبل منه. من ابتغى غير الإسلام في العبادات، يعني أتى بعبادات جديدة وأضافها على الدين، فإنها لن تقبل منه حتى ولو كان تعبا في تعبده ونصب في عباداته، فإن هذا لن يقبل منه لأن الله جل وعلا لم يبتل العباد بكثرة العمل وإنما ابتلاهم بحسنه، وحسن العمل لا بد فيه من الصواب فيه واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة في الدين على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. لهذا هذه الآية تشمل هاتين الفئتين، وعليه ستكون الخسارة متنوعة، فمن كان على غير ملة الإسلام ولم يدخل في الإسلام فقوله وهو في الآخرة من الخاسرين يعني أنه من أهل النار المخلدين فيها، خسارته عظمى. ومن كان من أهل الإسلام لكنه لم يلتزم بكل الإسلام وإنما ابتغى في بعض الإسلام محدثات وبدعا وضلالات فإن هذا متوعد وخاسر فيما تعبد فيه بالضلالات، وعليه إثم، وما فعله من البدع والمحدثات كبيرة من الكبائر، فلهذا يخشى عليه. في ذلك. وهذا أيضا يشمل من ابتدع البدع الكفرية والشركية المخرجة من الملة، فهذا لا شك عاد بالإسلام إلى سنة الجاهلية، وهو أشبه بالخارجين بالذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، لأنهم خرجوا من دعوة الإسلام وخرجوا من دين الإسلام بالشرك الأكبر وبما فعلوه أو اعتقدوه من الكفريات. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. قوله تجيء الأعمال يوم القيامة، العلماء فسروه على أحد تفسيرين، منهم من قال تجيء الأعمال يعني يجيء ثواب الأعمال يوم القيامة والأجر الذي وضعه الله جل وعلا للأعمال، ومنهم من قال تجيء الأعمال إن الله جل وعلا قادر على جعل الأعمال تجيء حقيقة، كما أنه يوزن العمل وتوزن السيئات والحسنات، فكذلك هذا، وكما يأتي القرآن يوم القيامة يحاج عن أصحابه، وكما يأتي العمل جملة يحاج عن أصحابه، فهذه كلها من جنس واحد. وهذا الأخير هو الذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة، لأن الأصل في الأمور الغيبية أن تقر على ظاهرها وألا تؤول بتأويلات تصرفها عن ظاهرها. وكون الأعمال مجيء الأعمال يوم القيامة هذا مجيء غيبي لا نعرف حقيقته، وإذا كان غيبيا فيجب أن لا يسلط عليه التأويل، لأن التأويل يخرج الحقائق الغيبية عن حقائقها إلى مدركات العباد، ومدركات العباد لا تتناول الغيبيات بل إنما تتناول المعهود لهم مما رأوه أو قاسوا أو أحسوه أو قاسوا عليه. فإذا نقول الصحيح أن قول تجيء الأعمال يوم القيامة أن هذا مجيء حقيقي، وأن الأعمال تجيء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتجيء الصلاة فتقول: يا ربي أنا الصلاة، يعني أن الأعمال تتنافس في أن تكون شافعة لأصحابها، أو أن تكون هي الميزان الذي يوزن به أهله. وهذا فيه تقرير لمسألة مهمة، وهي أن هذه الأعمال يكون بينها وبين أصحابها محبة ومودة وألفة، بحيث إن كل عمل صالح يريد لأصحابه الزلفى والنجاة. هذه الصلاة تريد لأصحابها النجاة، ثم الصدقة يعني المفروضة تريد لأصحابها النجاة، ثم الصيام المفروض يريد لأصحابه النجاة إلى آخره، أو الصلاة التطوع أو الصيام التطوع أو صدقة التطوع. المقصود جنس هذه الأعمال يأتي ويريد لأهله النجاة، وأن يكون هو الميزان، فمن أتى به كان ميزانه راجحا وكان معطا ومكرما، ومن لم يأتي به فإنه معرض. لكن ربنا جل جلاله لما أتت الصلاة قال: إنك على خير، لأنها عبادة عظيمة، ثم كذلك في الصدقة قال: إنك على خير، لأنها عبادة عظيمة، ثم في الصيام قال: إنك على خير، لأنه عبادة جليلة عظيمة. ثم تجيء الأعمال على ذلك، كل الأعمال، الجهاد في سبيل الله جل وعلا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب العلم، العمرة، الحج، صلة الرحم، يشمل قوله ثم تجيء الأعمال على ذلك، يعني كل الأعمال الصالحة تجيء. فكل يريد أن يكون الوزن به وأن يكون هو المعيار وهو الميزان، فالله جل وعلا يقول إنك على خير إلى أن يأتي، إلى أن يأتي الإسلام. وهذا فيه تنبيه إلى حسن الأدب مع من رام شيئا ولم يستحقه، لأنه يثنى عليه ولا يهجن في قوله. هذا فيه أدب مهم لطالب العلم فيما يحكم به على الأشياء، أو فيما يقيم به الأشياء، أو فيما يخاطب به الناس. فربما مثلا يأتي
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.